بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. صوم يوم عرفة معروف لدى المسلمين جميعا أنه مستحب ومسنون، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، السنة الماضية والباقية. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون فضل هذا اليوم، ولكن في اليوم الذي أو في العام الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، يعني كان في سفر، لذلك الناس تداولوا هذه المسألة بينهم: يا ترى النبي صائم أم ليس بصائم؟ شكوا في هذا، فأرادوا أن يعرفوا هذا عمليا، يعني لم يرسلوا أحدا ليسأله صلى الله عليه وسلم أهو صائم أم لا، اختاروا العيان، لأن العيان أقوى في الحجة وأوضح. فاختاروا أن أرسلت أم الفضل بقدح لبن كما سيرد معنا في باب آخر، أرسلته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشربه، فلما شربه أمام الصحب الكرام جميعا عرفوا أنه عليه الصلاة والسلام ليس بصائم. هنا الفقهاء بحثوا في هذه القضية، قالوا صوم يوم عرفة مستحب ومؤكد ومسنون لغير الحاج. نعم، غير الحاج قطعا يسن في حقه أن يصوم يوم عرفة لما ورد في فضله مما تعلمون. أما الحاج، هنا قال بعض العلماء إن كان يضعفه عن الوقوف والدعاء والذكر والتلبية فالمستحب تركه، بل قال بعض الفقهاء يكره صيامه إن كان يضعفه عن الدعاء والذكر، لأن يوم عرفة هو يوم دعاء، تقال فيه العبرات، تقال فيه العثرات، وتسكب فيه العبرات، ويتوجه الناس إلى الله عز وجل بالاستغفار والإنابة والدعاء. لذلك الأفضل أن يشتغل بالدعاء، لأنه وظيفة يوم عرفة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحاج. ولذلك قال بعض الفقهاء إن كان يضعفه فيكره له أن يصومه. هنالك بعض الفقهاء قالوا وإن لم يضعفه فالأولى أن يفطر، لذلك قالوا إن صامه فهو خلاف الأولى وإن لم يضعفه. ولذلك هذا قال الإمام النووي، وقال الموفق كذلك صاحب كتاب المغني، قال تركه أفضل لحديث أم الفضل، يعني لهذا الحديث. طبعا بعضهم ذهب إلى ما هو أكثر من هذا، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا أحد رواة الحديث، تفرد بأن قال يجب فطر يوم عرفة لمن كان يقف في عرفة، يعني كان من الحجاج. طبعا فقط هذا الذي تفرد بهذا الحكم. الآن وجدنا أن بعض الصحابة صامه، يعني ومن أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل مين؟ مثل السيدة عائشة رضي الله عنها، روي عنها أنها صامت يوم عرفة، وروي أنه صام يوم عرفة عبد الله بن الزبير وأسامة بن زيد، وهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم، وصامه كذلك عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من الفقهاء السبعة، وسعيد بن جبير، وكان الحسن البصري يميل كذلك إلى موضوع الصيام لمن كان في عرفة وهو قادر عليه، لا يضعفه الصوم عن الدعاء. هؤلاء بعض الصحابة فهموا أن المراد من الإفطار للحاج ألا يضعفه عن الدعاء. قال طيب أنا إذا كنت قويا والصوم لا يؤثر علي أبدا ويبقى نشاطي في الصيام كما هو، فلما لا أجمع بين الفضيلتين؟ أجمع بين الصيام لأن الصيام معروف أنه سنة، وأجمع معه الدعاء والذكر والتلبية. إذن بعض الصحابة فهم المراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد ألا تضعف عن الدعاء في هذا اليوم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد لو صام لا يضعف النبي عن الدعاء، لكن أراد ألا يضيق على أمته. وأورد بعض العلماء هذا الحديث، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يشق على أمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهذه القضية يعني عمل بما هو شأن السواد الأعظم. السواد الأعظم أن الصوم يضعفهم، لكن هنالك أفراد الصوم لا يضعفهم، ولذلك فهم الصحابة هذا المعنى، ولذلك من صام فهم هذا القصد. السيدة عائشة، عبد الله بن الزبير، أسامة بن زيد، ومن بعدهم من التابعين. طيب قد يقول قائل لكن ورد حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فالجواب عن ذلك أن هذا الحديث ضعيف، وكل المشتغلين بالحديث نعم قديما وحديثا قالوا إنه حديث ضعيف، إسناده ضعيف، فيه رجل مجهول ومهدي الهجري، وفيه ضعف آخر، ولذلك لا يحتج به، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم عرفة لمن هو في عرفة من الحجاج. إذن ما في نهي عن صوم يوم عرفة. بقي قضية الفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنالك من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في إفطاره، وهنالك من فهم أنه إن كان القصد ألا أضعف عن الدعاء فأنا لا أضعف، فجمعت بين الفضيلتين. معنى هذا أيها الإخوة، يعني يعلمنا الصحابة والتابعون يعلموننا منهجا في الفهم. ما هو هذا المنهج؟ أن هنالك مساحة للفهم، يعني ممكن أنت أن تنظر في الحديث ويمكن أن تستنبط منه ما تراه هو المراد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بعد الخندق لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، هذا الحديث بحرفيته معنى ذلك لا ينبغي أن يصلي أحد العصر ولو فاتته إلا في بني قريظة. بعض الصحابة فهموا من هذا أن المراد الإسراع وعدم التلكؤ والتأخر، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج الصلاة عن وقتها، لأن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، فلا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج الصلاة عن وقتها، فسارعوا وامتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا في الطريق وتابعوا سيرهم إلى بني قريظة، مما يدل كما قلت لكم أن هنالك، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الفريقين، أقر من صلى على الطريق وأقر من فاتته الصلاة. إذن هنالك منهجان النبي أقرهما صلى الله عليه وسلم، هنالك مساحة في الفهم موجودة تركها النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين لكي يمكن أن يستشرفوا وأن ينظروا إلى المقصود من الأحاديث وإلى المراد من التوجيهات النبوية. ولذلك النبي هنا هو في شخصه أفطر، فهو مواساة للسواد الأعظم من المسلمين. نعم. ثانيا، ما صح عنه أنه قد نهى عن الصيام، هذا أمر ثاني. ولذلك كان هنالك من صام، وهنالك من أفطر، وهنالك من قال إذا كان يقوى على الدعاء مع الصيام فالأفضل أن يصوم ليحصل الفضيلتين. نعم. طبعا نحن هنا نستنبط من هذا الحديث هذه المعاني التي الآن نثرتها لكم. المعنى الأول أنه هنالك مساحة في الفهم النبي صلى الله عليه وسلم تركها للمسلمين. الشيء الثاني أنه إذا تعارض أمران فأيهما تقدم؟ الأكثر فضلا في زمانه. يعني هلأ صوم يوم عرفة مسنون، حديث صحيح يكفر السنة الماضية والباقية. في فضيلة أخرى هي فضيلة الدعاء والذكر يوم عرفة والاستغفار. إذا تعارض هذان الأمران واحد لا يستطيع أن يقوم بهما معا، فماذا يقدم؟ يقدم الأفضل في تلك الحال. إذن هذه كذلك فائدة من الفوائد، إذا تعارض أمران عملان صالحان في وقت واحد فأنت تقدم من كان أفضل في تلك الحال. هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة التي استنبطها بعض العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسلت له أم الفضل بقدح لبن بشراب، النبي صلى الله عليه وسلم قبله وشرب قدح اللبن، قالوا إذن لا مانع أن يقبل الإنسان هدية المرأة. يعني مو ضروري يسألها أنه هذا من مالك لما من مال زوجك، خاصة في الأشياء التي يتسامح بها. يعني هذا قدح لبن مو مشكلة، يعني لو أحسبه من عن زوجها زوجها ما حيعمل مشكلة في هذه القضية. ولذلك فيه جواز قبول هدية النساء دون أن تسألها من مالها أم من مال زوجها، وخاصة في مثل هذا القدر الذي لا يتشاح الناس فيه. نعم. أما لو كان المرأة واحدة امرأة أعطتك يعني مال وفير أو هدية ضخمة جدا، رحت لعند قريبتك وأعطتك شيء مثلا سبيكة أو أعطتك، هون بدك تسألها هذا إليك لما لزوجك، ما هيك؟ لأنه إذا كان ليس لها لا يجوز أن تتصرف به. نعم. وهذا استفيد من هذا الحديث. نأتي إلى الباب الذي بعده، باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. هذا ما قلته لكم هو ضبط النسخ اليونانية، لكن هنالك ضبط آخر ضبطه الحافظ ابن حجر ونص عليه بالعبارة، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. المآل واحد، يعني إذا قلنا لا ينكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قلنا لا ينكر عليه يعني ما أنكره عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن محمد بن أبي بكر الثقفي سأل أنس بن مالك وكانا خارجين إلى عرفة من منى. سألوا هذا السؤال: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا دليل على أنهم كانوا يريدون أن يعرفوا الأحكام كل يوم والأحكام التي تتعلق به. لذلك سأله الآن: خارجين نحن إلى عرفة من منى، فماذا كنتم تصنعون يعني من الذكر والدعاء؟ هذا المراد بقوله ماذا كنتم تصنعون. لذلك قال له: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه. يهل يعني يرفع صوته بالتلبية، لبيك اللهم لبيك لا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر، الله أكبر الله أكبر، فلا ينكر عليه. ورواية الإمام مسلم إخواني يعني توضح هذا، هي من طريق آخر عن موسى بن عقبة، من طريق موسى بن عقبة، كذلك عن محمد بن أبي بكر الثقفي الذي كان رفيق أنس بن مالك في هذه الرحلة. يقول محمد: قلت لأنس غداة عرفة، يعني صبح يوم عرفة حين كنا في طريقنا إليها، ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ فأجابه سيدنا أنس قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وفي رواية أخرى لمسلم هي برقم 1285، كل هذه الرواية برقم 1285، قال سيدنا أنس: لا يعيب أحدنا على صاحبه، لا يعيب أحدنا على صاحبه، يعني يلي عم يكبر يكبر، ويلي عم يهلل يهلل. هون في سؤال لازم أنتم تعرفوه من خلال يعني هذا الطرح. يعني سيدنا أنس سئل هذا السؤال، سأله وهذا محمد بن أبي بكر الثقفي، قال: ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ شو بيخطر بالكم يعني الآن بهالسؤال؟ يعني نحن هلا بالنسبة لنا بنقول مبينة في تلبية، شلون عم تقول ما تقول في التلبية؟ معقول ما يكون في تلبية؟ ما هي؟ كلمة ما تقول في التلبية في هذا اليوم معناتها في أقوال ما، هي معناتها، ما هي؟ معناتها في عم من يقول إنه ما في تلبية. عرفنا نحن لازم نعرف يعني من خلال الطرح شو المشكلة حتى نقرأ النص دائما بخلفياته. لما قال ما تقول، يعني لو واحد بيجي بيقول لك شو رأيك بتكبيرة الإحرام ضرورية للصلاة، مبينة ما بحدا بيسأل إنه والله لازم أنا أكبر الإحرام للصلاة. فلما قال ما تقول في التلبية في هذا اليوم، لشو في مشكلة إن حدا يلبي؟ نعم، وهنا القضية، بأن هناك من الفقهاء من قال يقطع التلبية إذا راح إلى عرفة. تبهنا؟ مين روى ذلك؟ روى ابن المنذر، هذا صاحب كتاب الإجماع وله كتاب كتب فقهية رائعة، وروى سعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب، وبه قال الإمام مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة. قال متى ما زالت الشمس يوم عرفة، ما معنى زالت؟ يعني وقت الظهر، مالت عن منتصف السماء، قال يقطع التلبية. عجيب ما هيك أنه يقطع التلبية؟ ليه يقطع التلبية؟ شو السبب؟ التلبية بأصلها ما هي؟ لبيك اللهم لبيك. شو هو التلبية؟ إجابة النداء بالحج، دعيت إلى الحج فقلت أن لبيك اللهم لبيك، فالتلبية هي إجابة النداء بالحج. وإذا انتهى إلى الموضع الذي دعي إليه فقد انتهى إلى غاية ما أمر به، فلا معنى لاستدامتها. يعني أنت يعني عمول الفقهاء، أنت دعيت إلى أن تذهب إلى عرفة، خلاص طلعت لعرفة، وأنت خلال الطريق عم تقول لبيك أنا سأجيب، والآن أجبت فعلا وصرت ضمن عرفة، لذلك بعض الفقهاء قالوا ما عاد في حاجة للتلبية. ليه؟ مثل ما قال مهلب إنعم، قال وجه قطع التلبية عند الرواحي إلى الموقف من عرفة لأنه آخر السفر وإليه منتهى الحاج، والنبي قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فأنت لما دعيت للحج وصلت لعرفة وقلت قبل ما تصل لبيك اللهم لبيك، فعاد في هاي نظر اللي قالوا بيقطع التلبية. نعم، الإمام مالك عنده كذلك أنه بيقطع التلبية من بعد زوال الشمس، لذلك قالوا وصلت الآن ما بعده رجوع، فحين ترجع تكبر الله، وهذا الذي ورد في القرآن الكريم لما قال ولتكبروا الله على ما هداكم، لذلك بدأ التكبير. هذا فهم الذين قالوا يقطع التلبية. هنالك من فهم أكثر من هذا، هنالك من قال يقطع التلبية إذا دخل الحرم. شايفين بقى منين تجي الأقوال؟ إنه إذا دخل الحرم، وهو مذهب ابن عمر، ابن عمر الله يرضى عنه هو يعني رأس الاتباع. نعم، ولكن شو قال ابن عمر؟ لكن يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. يعني أنت طول الطريق قل لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، وصلت لمكة، بمكة قطعت التلبية لأنه وصلت. الآن تريد أن تخرج من مكة إلى عرفة تعيد التلبية. هذا قول مين؟ قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لذلك هلأ فهمنا شو المراد من سؤال محمد ابن أبي بكر الثقفي لما قال له ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ فماذا أجابه سيدنا أنس؟ أجابه بما كان عليه الصحابة، فعلا منهم من كان يلبي ومنهم من كان يكبر. وقال العلماء ليس بعيدا أن بعضهم أو كثيرا منهم كان يخلط التلبية بالتكبير، يعني لبيك اللهم لبيك ثم يكبر، فخلط بين التلبية وبين التكبير. هذه القضية إخواني الذي قال إنه أنا وصلت لعرفة انتهيت إلى الموضع الذي دعيت إليه فما في تلبية، في تكبير، لأنه الله هداني لهذا وأعانني على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا سيرد معنا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا من خلال هذا أنك ما دمت تقوم بأعمال الحاج من عرفة إلى مزدلفة إلى أن تصل إلى جمرة العقبة أنت لازلت تستجيب لله، فالنبي بقي يلبي حتى وصل إلى جمرة العقبة. لذلك قال بعض الفقهاء يقطع التلبية عند أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة، مع بعض الأقوال الأخرى لا يعني نقف عندها الآن حين يأتي وقتها. الآن القضية الهامة التي نستفيد منها بهذه المسألة شو هي؟ فعلا قضية رائعة وعظيمة جدا، وهي أن المسلم حين يذكر الله بأي ذكر يدرك لماذا يذكر الله بهذا الذكر بالذات. يعني المسلم يعي ماذا يفعل، يعي ماذا يقول. أنا أقول الآن لبيك وأعرف لماذا أقول لبيك، لبيك اللهم لبيك، لأني أنا لازلت في طريق الاستجابة. أما الذي قال الله أكبر الله أكبر لأنه بالنسبة له اعتبر أنه وصل إلى المكان الذي دعو إليه والآن يكبر الله تعالى على ما هداه. فإذا هذه مسألة هامة إخواني جدا، أن الذي يعبد الله يعبده على بصيرة في كل كبيرة وصغيرة. هذه القضية التي تفهم والتي تستنتج. الصحابة رضي الله عنهم الذي يكبر يعرف لماذا يكبر، والذي قطع التلبية عرف لماذا قطع التلبية. فإذا هم يدركون الموقف الذي هم فيه ويعون وظيفة الوقت، عرفانين وظيفة الوقت، فإذا كل ذكر تذكر به ربك يجب أن تدرك زمانه ومكانه، هذا هو المراد. هلا أنت لما تعرف في الصلاة مثلا تقول سبحان ربي العظيم، ما بصير تقول بالركوع سبحان ربي الأعلى، لا، هو تعظيم لله. فالذكر مناسب للحال، حين تسجد محل أن تقول سبحان ربي الأعلى، لأنك صرت أنت في الأدنى وتذللت لله تذلل التام، وتصورت علو الله تعالى المطلق فقلت سبحان ربي الأعلى. إذن هذا يستفاد من هذا الحديث، أن المسلم حين يذكر الله تعالى بأي ذكر يعي الذكر الذي يقوله والموطن الذي يناسبه. تماما، واضحة هيك من خلال هذه القضية؟ نعم. الإمام الطحاوي الله يرحمه ويجزيه الخير، صاحب مشكل الآثار وجامع معاني الأخبار، نعم، يقول بأنه لما قال أنه في ناس تركوا التلبية واشتغلوا بالتكبير، ليه؟ قال لما تركها، ترك التلبية، تركها للاشتغال بذكر آخر، لا على أنها لا تشرع، لا تشرع. فمعنى ذلك أنه بعض المسلمين كما قل نوع بالأذكار، مرة يقول لبيك اللهم لبيك، ومرة إيه؟ يكبر الله تعالى. فالتكبير مع التلبية في آن واحد. شوفوا هذا الحديث يدل عليه، رواه الإمام أحمد برقم 3961 عن عبد الله بن سخبرة، هذا من التابعين، يقول عبد الله بن سخبرة غدوت مع عبد الله بن مسعود من منى إلى عرفات، فكان يلبي. مين كان يلبي؟ سيدنا عبد الله بن مسعود. نعم. قال وكان عبد الله رجلا آدم، آدم يعني قريب إلى السمرة، آدم له ضفرتان، له ضفيرة من الشعر، هيك كانت عادتهم آنئذ، حتى النبي كان فيه له صلى الله عليه وسلم ضفيرتان. نعم، كان له ضفرتان، عليه مسحة أهل البادية، يعني اللي يشوفه شو بيظنه؟ أعرابي أو بدوي. وكان رجلا آدم عليه ضفرتان، عليه مسحة أهل البادية، هو عم يقول لبيك اللهم لبيك، فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس. شو سماهم غوغاء؟ ليه؟ لأنه مو عرفانين الحكم الشرعي، وهذا كل واحد بيعترض على المسألة قبل أن يعلمها شو اسمه إيه؟ غوغاء. قال فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس، قالوا يا أعرابي، شو عمله سيدنا عبد الله مسعود، يا أعرابي، يا أعرابي، إن هذا ليس يوم تلبية، إنما هو يوم تكبير. إذن شو فهمانين؟ إنه لازم نكون نحن وصلنا ونقطع التلبية، هلا نكبر الله على ما هدانا. فقال أنسي الناس والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، هنا زيادة، قال إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. هذا الحديث بدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين التلبية والتكبير والتهليل، ولكل منها معنى ولكل منها مقصد. فلذلك هذه القضية إخواني التي أريد أن يعني نؤكدها، أن المسلم يدرك وظيفة ما يقول ومعنى ما يقول في كل وقت من الأوقات وفي كل حال من الأحوال. الشيخ زكريا الكندهلوي، هذا المحدث الهندي الذي عاش مع البخاري أكثر من 40 عام وأقرأه كرات ومرات، وله عليه كتاب الأبواب والتراجم، نعم، من خلال تأملاتي في الحديث قال لا يبعد عندي أن البخاري أشار بزيادة التكبير في الترجمة. يعني شو قال بالترجمة البخاري؟ باب التلبية والتكبير. فإذا البخاري أقر أقر الأمرين لأنهما كلاهما وردا، والصحابة هذا يكبر وهذا يلبي ولا يعيب أحد على صاحبه. نعم، فإذا البخاري أقر الأمرين. يقول: أشار بزيادة التكبير في الترجمة إلى أن التلبية ليست بفرض إذ ذاك، يعني التربية سنة، لو كانت فرضا كان ينبغي أن يشتغل بها الجميع، وهذا فهم يعني جيد. قال ليه؟ لأن هنالك قولا لابن عباس قد يوهم أن التلبية فرض. ما هو هذا القول لابن عباس رضي الله عنه؟ قال الحافظ ابن حجر: روى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى ابن عباس إنهم أنه كان يقول: التلبية شعار الحج، فإن كنت حاجا فلبي حتى بدء حلك، يعني تتحلل، نعم، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. قال: ظاهر هذا الكلام يفيد أن التلبية فريضة، والحقيقة هل التلبية فريضة؟ لا. لذلك البخاري قال: التلبية والتكبير، مما يشير إلى المعنى الذي تفهمه من خلال العمل. فأنت حتى ما عم تذكر الله، ما عم تذكر الله على البركة، ما هي؟ عم تذكر الله على وعي وفهم وبينة وتعرف معنى ما تقول. الآن نبدأ بالباب الذي بعده، باب التهجير بالرواح يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. الآن يعني البخاري كما نرى يعني يرتب الأبواب الترتيب الواقعي، بعد ما تكلم إن التكبير إذا خرج إلى عرفة، بعده مباشرة بدنا دخول عرفة، تمام؟ شايفين ترتيبه؟ ترتيبه منطقي إذا بتتابعوا أنتوا. حتى قال باب صوم يوم عرفة، ذكروا حتى تقرر سلفا أنت بدك تصوم يوم عرفة أو ما بدك تصوم. الآن طلعت إلى عرفة من منى، تكبر ولا لما تلبي؟ قال لك هذا وارد وهذا وارد. هلا بدك تدخل لعرفة، إمتى تدخل لعرفة؟ هذا السؤال. وهذا الباب، قال باب التهجير بالرواح يوم عرفة، يعني السنة أن يكون في عرفة عند الزوال، عند الهاجرة. وهنا التهجير إما الخروج في الهاجرة يعني عند زوال الشمس، أو التهجير هنا بمعنى التبكير، أن تكون بوقت الزوال، ما تتأخر عن وقت الزوال، لأن النبي فعل هذا. وفعلا الحديث الذي ذكره الآن سنقف عند فقراته يدل على هذا الأمر، والحديث الذي يبينه كذلك ما رواه الإمام أحمد برقم 6130 وأبو داود برقم 1913 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، يعني قصد عرفة. هون سؤال، قال حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة، هو خرج إليها بعد صلاة الصبح مباشرة أم متى؟ هون في تجوز، حين طلعت الشمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في منى يوم عرفة، ولما طلعت الشمس قصد عرفة. من الذي بين هذا؟ جابر بن عبد الله في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، الحديث الطويل إذا بتقرأوه، حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بيّن بأنه صلى الصبح وجلس حتى طلعت الشمس ثم قصد عرفة. نعم، قال فنزل بنمرة وهو منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة. كانوا يحطوا قبة خيمة ينزل فيها النبي عليه الصلاة، نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مرة واحدة، وكان ينزل بها الإمام. نمرة هل هي من عرفة؟ هي خارج عرفة. نمرة موضع بجنب عرفة وليس من عرفة. نعم، لذلك شوفوا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى إذا كان عند صلاة الظهر، يعني إذا دخل وقت الظهر زالت الشمس، راح رسول الله مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. هو أين وقف النبي في عرفة؟ عند جبل الرحمة، وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة متى؟ بعد صلاة الظهر. لذلك أراد أن يذكر بأن السنة أن يدخل عرفة بعد الزوال. يعني قد واحد يجي على عرفة قبل المغرب، هو لو جاء قبل المغرب صح وقوفه أم لا؟ صح. لو إجا بالليل، في بعضهم كان ما يدرك إلا الليل، صح وقوفه أم لا؟ صح، لأن وقوف عرفة يبدأ من زوال اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر، فأي ساعة أدرك فقد أدرك الوقوف. لكن الآن عم يذكر لنا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأخر عن وقت الزوال، يعني بعد أذان أو بعد دخول وقت الظهر. وهذا ما طبعا نص عليه سيدنا جابر بن عبد الله في حديثه، قال في ضمن الحديث في سياق الحديث أنه خرج من منى بعد أن طلعت الشمس، قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، يعني كأن نزل بها استراحة، والله أعلم استراح في هذه القبة، حتى إذا زاغت الشمس يعني دخل وقت الظهر أمر بالقصواء يعني بناقته فرحلت له، يعني وضع عليها الرحل، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. إذن هذا هو المراد من الحديث، المراد عدم التأخر في الوقوف بعد الزوال لمن أراد أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في حجته. الآن خلينا نقرأ الحديث، شوف شو عمل ابن عمر مع الحجاج. يقول الزهري، ويروي هذا الزهري عن سالم، سالم هو ابن عبد الله ابن عمر، يقول سالم كتب عبد الملك يعني ابن مروان إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، يعني ألا يخالفه في أحكام الحج وفي أمور الحج. إذا من القدوة كان ابن عمر رضي الله عنه. قال هذا يدل على ما كان لابن عمر من منزلة ومكانة، ومما كان يوثق به في علمه ودينه وورعه واتباعه، مما يجعله القدوة في ذلك الوقت. نعم، وأنه القدوة في زمانه يجب أن يقتدي به أهل وقته. إذا الأمر للحجاج اقتدي بمن؟ بابن عمر. نعم، حتى بعضهم يقول ولعله انه عبد الملك ارسل الى ابن عمر وانت يعني سيقتدي بك الحجاج في كل أمور الحج، فاستروا أنه بما فعل ابن عمر كما سيرد معنا. لذلك شو قال؟ فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة. وأنا معه، مين المراد وأنا معه؟ مين؟ سالم ابنه يعني. نعم احفظوها هي، وأنا معه يعني سالم ابن عبد الله ابن عمر كان معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند الحجاج، عند سرادق الحجاج، سرادق الخيمة التي كان قد نزل بها الحجاج، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج صاح عليه يا حجاج أو غير هذا، يا أمير، الله أعلم شو صاح عبد الله بن عمر. فخرج عليه ملحفة معصفرة، ملحفة يعني إزار كبير، محرم كان يعني، مو لابس ظن ملحفة قلابية، لا إزار كبير معصفرة يعني لونها لون العصفر، وهذا بعض العلماء قال لا بأس به، ومر معنا ما يلبس المحرم من الثياب، ومر معنا أن بعض الصحابة كان لا يرى بالمعصفر شيئا، ترجع للبخاري لأبواب البخاري حتى تروا هذا الأمر يعني المراد به اللون. فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن، يعني مين؟ عبد الله بن عمر. فقال الرواح إن كنت تريد السنة، يعني عجل الرواح إن كنت تريد السنة. هنا إذا أطلق الصحابة قول السنة فالمراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا في علم المصطلح يقول علماء المصطلح إذا قال الصحابي هذا هو السنة فالحديث مسند وليس موقوفا، هذا بعلم المصطلح. إذا قال الصحابي هذا هو السنة فمعنى ذلك رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عبد الله الرواحة، يعني يلا إن كنت تريد السنة. قال الحجاج هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، يعني أراد الحجاج ماذا يفعل؟ أن يغتسل. فاغتسل ثم فنزل حتى خرج الحجاج فسار، يقول الكلام كلام سالم، كلام سالم، يقول فسار الحجاج بيني وبين أبي، فقلت، مين القائل؟ قلت سالم، لازلنا عند سالم. فقلت، قال للحجاج إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، يعني السنة أن إذا خطبت الآن في عرفة، لأنه في خطبة بعرفة نأتي لها فيما بعد، اقصير الخطبة، وهو معلوم لديكم بشكل عام الخطبة يعني من السنة أن لا تكون طويلة. قال إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، في بعض الروايات وعجل الصلاة، لأنه معلوم لديكم يصلي الظهر والعصر قصرا مع جمع تقديم بالنسبة للمسافرين، فيا ترى عجل الصلاة لما عجل الوقوف، في رواية عجل الوقوف وفي رواية عجل الصلاة. قالوا المؤدى واحد، لأن تعجيل الصلاة يستلزم تعجيل الوقوف، إذا كان بده يعجل الوقوف بده يعجل الصلاة، وإذا بده يعجل الصلاة يجب أن يعجل الوقوف. الآن الحجاج سمع الكلام من مين؟ من سالم، من ابن عبد الله بن عمر، صار بده يعرف رأي مين؟ أبوه، موافق على الكلام؟ نعم. إذا قال فجعل ينظر إلى عبد الله، يعني كأنه عم بيقول له بعينه شو عم بيقول ابنك، صح لما غلط؟ نعم. قال فلما رأى ذلك عبد الله، رأى أن الحجاج عم ينظر إليه بده يأخذ منه جواب، فقال صدق، يعني سالم يقول كلاما صحيحا. نعم هذا يعني الحديث بتفاصيله. طبعا طبعا هون الفائدة من الفوائد التي تستفاد، قال لما صاح عند السرادق، لأنه صياحه أسرع بكثير ما يبعث واحد ويقول له خبره أنه لازم نطلع وصار الوقت، قد يتلكأ وقد ما يدخل وقد يسمح له يدخل ما يسمح له يدخل. فلذلك ماذا فعل؟ اختصر المسافة عبد الله بن عمر وصاح، قال لأن هذا أسرع لخروجي. اثنين من الفوائد، قال فيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره إذا رأى حاجة لذلك. هون أفتى سالم أمام مين؟ أمام أبوه، بس هو كان واثق مما يقول، فلا بأس أن يفتي التلميذ أمام معلمه إن رأى حاجة لذلك. والفائدة التي بعدها أن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم، لأنه قد يقوم بقضايا دينية لا يعلم فيعود إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال فيه من الفوائد أن الإنسان بفطرته متشوف إلى العلو في الإسناد، بحب يتأكد. فلما سمع الحجاج سالم عم يقول له إذا كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، صار بده ياخذ كلام من من؟ من عبد الله بن عمر. هذا يسمى في علم الحديث علو الإسناد، بده يسمع من الأب. فسيدنا عبد الله بن عمر ماذا قال له؟ قال له صدق. لذلك قال لم ينكر عليه ابن عمر ذلك. إلى بعض الفوائد الثانية لا أريد أن أذكرها، بدي أقف عند مسألة. هذه المسألة هي التالية، أنا قلت لكم بأن نص الحديث فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه، وقلت أنا من المراد به؟ سالم. الآن في رواية بمصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق يروي عن معمر بن راشد عن الزهري روى هذا الحديث، لكن نصه يقول فركب هو وسالم وأنا معهما، فصار الذي ركب الحجاج وسالم وابن عمر وأنا معهما مين؟ الزهري. فالرواية الموجودة في عبد الرزاق وأنا معهما يعني الزهري، ويقول الزهري وكنت يومئذ صائما، يعني إذا كان رأيه ممن يصوم، كنت يومئذ صائما فلقيت من الحر شدة. نعم، هنا يا ترى اختلف الحفاظ في هذه الكلمة، كلمة فركب هو وسالم وأنا معهما، هذا صريح أنه الزهري، هل هي صحيحة أم لا؟ لأن قول الزهري فركب ابن عمر وسالم وأنا معهما معناته الزهري اجتمع بمين؟ بابن عمر ولقيه. نعم، وهذا أمر مختلف فيه، هل لقي الزهري ابن عمر أم لا؟ من هنا يحيى ابن معين ماذا قال؟ هذا شيخ الجرح والتعديل ابن معين، شو قال؟ هذه الرواية وهم، وابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه. شايفين كيف العلماء قاعدين عم يستنبطوا؟ ابن عمر الزهري لم ير ابن عمر ولا سمع منه، روى عنه لكن مرسلا، يعني من دون ما يتصل به. في محدث آخر هو محمد ابن يحيى الذهلي، تعرفوا محمد ابن يحيى الذهلي من شيوخ البخاري، كذلك هذا الرجل اعتمد الرواية، قال ليه ممكن أن يكون شاهد ابن عمر مع سالم في قصة الحجاج، ممكن، واحتج برواية معمر هذه، والزهري احتج برواية ثانية. اسمعوا هذه الرواية الآن، يعني عم ندخل بعلم المصطلح شوي حتى نعرف كيف الفقهاء أو كيف المحدثين يدققوا بموضوع اللقاء وعدم اللقاء والرؤية وعدم الرؤية، هي قضية هامة جدا لأنه يتوقف عليها صحة الأسانيد. نعم، الزهري يحتج برواية لعنبسة ابن خالد عن يونس عن الزهري، يقول الزهري: وفدت إلى مروان ابن الحكم وأنا محتلم. يعني محتلم عمره قد ايه؟ شي 14-15 سنة، هيك معناتها. فالزهري طبعا مروان ابن الحكم متى مات؟ مات سن 65. نعم، الزهري مختلف في ولادته، بعضهم قال ولد 50، بعضهم قال ولد 51، بعضهم قال 56. طيب على رواية 56 والمروان ابن الحكم 65، قد بيكون عمره إذا كان هيك بيكون؟ شيء 9 سنين، معناتها لساته دون ايه؟ دون الحلم. نعم، لذلك قال رواية عنبسة كمان وهم. والصحيح هكذا قالوا أن الزهري قال: وفدت على عبد الملك ابن مروان. إذا مو الوفادة على مروان، على ابنه عبد الملك ابن مروان. فعم يقول لو كان الزهري أدرك مروان لأدرك جلة الصحابة الذين لم يروي عنهم إلا بواسطة. هو روى بالمناسبة الزهري عن صغار الصحابة، مثل مين؟ أنس ابن مالك، هو من أثبت أصحاب أنس. روى عن سهل ابن سعد، روى عن السائب ابن يزيد، روى عن عبد الله ابن ثعلب ابن صهير. روى الزهري لقي عددا من الصحابة لكن صغار الصحابة، يعني الذين طالت أعمارهم. لذلك شو بيقول الحافظ ابن حجر؟ بيقول انه في هذه مالك، الان مالك هنا في هذه الرواية، وعقيل كذلك، واليهما المرجع هما العمدة في حديث الزهري، جعلوا بين الزهري وبين ابن عمر سالم، وهذا هو المعتمد. اذا المرجح بان، يعني كما ذكر العلماء، بان الزهري روى عن سالم وسالم روى عن عبد الله ابن عمر. على كل، الزهري أيها الإخوة هو إمام كبير من كبار أئمة الحديث. نعم، وهو طبعا اسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن الحارث ابن زهرة القرشي المدني نزيل الشام. الزهري إجا على دمشق. نعم، ولذلك مترجم في معجم ابن عساكر الذين من حلوا في دمشق. فنسبته الزهري إلى جده الأعلى زهرة. طبعا روى عن ابن عمر وعن جابر، وقيل لم يلقهما، وروى كما قلت لكم عن عدد كبير من الصحابة من صغار الصحابة، وروى عن التابعين. ولزم سعيد بن المسيب، لزمه 8 سنوات وتفقه به، ولا زال حركة دؤوبة ولا زال نشاطا دائما حتى صار أمير المؤمنين في الحديث. إذا بعد أمراء المؤمنين في الحديث بيكون الإمام الزهري بمقدمتهم أمير المؤمنين في الحديث. يقول علي بن المديني له 2000 حديث، ويقول أبو داود له 2200 حديث نصفها مسند. نعم، الإمام الزهري. انظروا كيف تكلم العلماء عن الزهري وكيف صار في هذه المرتبة العليا. أبو الزناد هذا من كبار التابعين والمحدثين، يقول أبو الزناد: كنا نكتب الحلال والحرام، يعني نكتب من الأحاديث ما يتعلق فقط بالحلال والحرام. كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما يسمع. هذا عم نتعلم نحن طريقة كيف، يعني لازم يكون كلكم معكم أقلام ومعكم دفاتر وقاعدين عم تشتغلوا وتكتبوا، ما هي؟ قال: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان الزهري يكتب كل ما يسمع، فلما احتيج له علمت أنه أعلم الناس. ويقول أبو الزناد، لأنه هو والزهري كانوا يذهبوا إلى العلماء، شو أبو؟ أولا أبو الزناد اقتصر على الحلال والحرام. اثنين، يقول أبو الزناد: بصر عيني أنا شفته، كنت معه، كنت أذهب مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف، معه الوراء ومعه إيه الألواح، مع أنه الألواح والصحف أنا إذن كان كتيها مو مثل دفاتر لا خفيفة نظيفة ظريفة لطيفة يعني ما فيها شيء شغلة صعبة، فكان قال معه الألواح والصحف فيكتب كل ما يسمع. هذا الإمام الزهري، لذلك في له هو مقولة يقول إذا سمعت شيئا من الأدب فاكتبه ولو على الحائط، يعني مهم ثبته بعدين بتجي للحائط وبتنقل منه هذه المقولة إذا سمعت شيئا من الأدب فاكتبه ولو على الحائط، لأنه هو كان يعمل يكتب كل ما يسمع. حتى شوفوا شو بيحكي عنه صالح ابن كيسان، صالح ابن كيسان كان شيخه للزهري بعدين صار الزهري شيخه سبق شيخه. يقول صالح ابن كيسان كنت أطلب العلم أنا والزهري فقال تعالى نكتب السنن فكتبنا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له الزهري تعالى نكتب ما جاء عن الصحابة. صالح قال له لا أنا بكفيني إيه السنن. إيه نعم. فقال فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. بعدين عرف أنه الذي فاته عن الصحابة فاته علم غزير. شوفوا الليث بن سعد، الليث بن سعد من كبار الفقهاء والحفاظ والمحدثين، حتى قالوا الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، ما صح له تلاميذ مثل إمام مالك الله يرضى. شوفوا الليث بن سعد هذا العالم الكبير والحافظ الكبير ماذا يقول؟ يقول الليث بن سعد والشهادة دائما على حسب من يشهد بها. يقول الليث بن سعد ما رأيت عالما أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما منه، لو سمعته يحدث في الترغيب يعني مواعظ لقلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب لقلت لا يعرف إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة قلت هذا حديثه. يعني ما شاء الله كان متنوع الاختصاصات وفي كل الاختصاصات كان متمكنا فيها ومتبحرا فيها. حتى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد، وكان معلومكم عمر محدث وكان فقيها وكثير من أقواله الفقهية موجودة في بطون الكتب، ماذا يقول عمر بن عبد العزيز؟ لم يبقى أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري. راوي الخبر عن عمر وهو معمر يقول قال عمر هذا وإن الحسن البصري وضرباءه يعني أقرانه لأحياء يومئذ، يعني إذا كان الحسن البصري كان موجود والزهري عمر عبد العزيز عم يقول لم يبقى أحد أعلم بسنة ماضية من من؟ من الزهري. شو هذا؟ كيف الله سبحانه وتعالى حفظ لنا هذا الدين من خلال هؤلاء الرجال. حتى الليث بن سعد كذلك سمعوا هذا الخبر. نعم، الليث بن سعد روى عن جعفر بن ربيعة قال جعفر قلت لعراك بن مالك من أفقه أهل المدينة؟ شوفوا تصنيف العلماء. سأله جعفر بن ربيعة سأل عراك بن مالك من أفقه أهل المدينة؟ فقال له أما أعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان يعني الصحابة، وأفقههم فقها وأعلمهم بما مضى من أمر الناس، أي من أمر الناس يعني تاريخها، وأعلمهم بما مضى من أمر الناس فسعيد بن المسيب، وأما أغزره حديثا فعروة بن الزبير، وأما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال لا تشاء أن تفجر منه بحرا إلا فجرته. شوفوا كل واحد له هذه المزية. ثم قال وأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب الزهري فإنه جمع علمهم جميعا إلى علمه. شو هذا الرجل هذا الجبل؟ شوفوا الشهادة هي. إذا كان سعيد بن المسيب أعلم الناس بالفقه وبقضايا رسول الله والصحابة وعروة أغزرهم حديثا وعبيد الله يتفجر علما. قال وأعلمهم جميعا مين؟ الإمام الزهري. طيب كيف وصل لها المرتبة هي؟ طبعا ترجمته رائعة جدا، أنا لو اقتصرت على بعضها فقط. إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم، هذا من كبار المحدثين، نعم، قال قلت لأبي كيف فاقكم ابن شهاب، أو بكم فاقكم ابن شهاب؟ شوفوا الجواب الذي كان معاصرا للزهري. قال له كان يأتي المجالس من صدورها، يعني الدرس يجي وين؟ أول واحد، ما يجي متأخر، ويقعد أول واحد، لأن هي الصدور الزمانية والمكانية. قال كان يأتي المجالس من صدورها، إذن دليل الاهتمام والتشوق. ثم قال ولا يلقى في المجالس كهلا إلا سأله، ولا شابا إلا سأله. ثم يأتي الدار من دور الأنصار، لأنه كان الزهري وين موجود يا جماعة؟ في المدينة المنورة، هو قرشي ولكن مقيم في المدينة ونزل إلى الشام. قال ثم يأتي الدار من دور الأنصار فلا يلقى فيها شابا إلا سأله، ولا كهلا ولا عجوزا ولا كهلة إلا سألها. يعني ما ترك واحد ممكن يكون في عنده معرفة إلا أخذ منه رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء. هذا الإمام الزهري الكبير، طبعا ترجمته كما قلت رائعة جدا، عسى أن آتي بأطراف منها في وقت آخر. لكن من الكلام الجميل الذي روي عنه، رواه عنه الليث بن سعد، قال كان ابن شهاب يختم حديثه بدعاء جامع، بعد ما يحدث بعد ما ينتهي الدرس يقول اللهم أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. فنحن بندعي كذلك، اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.